بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة النحل.
سورة النحل. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها. قال ابن الجوزي: روى أبو صالح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن مشركي قريش بعثوا 16 رجلا إلى عقاب مكة أيام الحج على طريق الناس، ففرقوهم على كل عقبة 4 رجال ليصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى كل 4 منهم 4 من المسلمين، فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأمروا أن يكذبوهم. فكان الناس إذا مروا على المشركين فقالوا ما قالوا، رد عليهم المسلمون وقالوا كذبوا، بل يدعو إلى الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير، فيقولون: وما هذا الخير الذي يدعو إليه؟ فيقولون: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
نعم، هذا إذا ثبت فهذا يدل على اضطهاد المشركين، وهذا ثابت أنهم كانوا يضطهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويشوهون سمعته وينفرون الناس عنه، فيقولون: هذا كاذب، هذا ساحر، سوف تجدون رجلا يدعوكم إلى كذا وكذا وكذا، فعليكم ألا تتبعوه، فإن هذا الرجل كذاب. هذا فيه أمور: الأمر الأول قوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استحق ذلك أن يقف المشركون يدا واحدة في الصد عنه. الأمر الثاني أن طريقة أهل الباطل طريقة واحدة، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان هذا الباطل بدعة أو كان هذا الباطل معصية، وهو التحذير من أهل الحق وسب أهل الحق. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، وكأن كل قوم يستكون هذا الطريق أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، هذا مؤدى الطغيان ومؤدى التجاوز ومؤدى الباطل، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فدل هذا على أن هذا أسلوب رخيص دائما يلجأ إليه أهل الباطل: فلان هذا كذاب، فلان هذا إرهابي، فلان هذا ما أدري إيه، فلان هذا يسب العلماء، فلان هذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور والأشياء التي يحصل تكوين حاجب بين الداعية وبين الناس. فلو جاء واحد يذهب تروح تذهب له: تعال تعال تعال، هذا رجل يسب المشايخ، هذا رجل إرهابي، هذا رجل وهابي، هذا رجل حنبلي، هذا رجل يسب أولياء الله، هذا رجل كذا، هذا رجل متشدد، هذا رجل إلى آخر ذلك من هذه الأمور، هذه معروفة. ولهذا الرد على محمد بن عبهاب رحمة الله عليه إلى الآن هو الرد بهذه الفرية: هذا وهابي، هذا يطعن في كذا، لكن أحد قال محمد بن عبد الوهاب يقول كذا والرد عليه كذا؟ ادخل الآن على النت واكتب الرد على، هتلاقي الرد على الوهابي. إذا دخلت وكتبت الرد على هتلاقي الرد على الوهابي، أول شيء هيلقاك الآن، أول شيء يلقاك الآن الرد على الوهابية، أول شيء في العالم. إيه والله يا أخوان، الرد على طلع لك الوهابية. إذا أول شيء في العالم، أول شيء في العالم يرد على الوهابية. مات ابن عبد الوهاب، مات ابن عبد الوهاب من أكثر من 200 سنة، لكن ما زال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحارب إلى الآن. صدقت عائشة رضي الله عنها تقول: أولئك يعني أراد الله عز وجل أن يجري أعمالهم عليهم، تجري الأعمال وتجري الأجور وتجري كذا، فسلط الله عز وجل هؤلاء الذين لا يزيد التحذير إلا تمسكا. نحن ما هربنا من الوهابية كما يقولون، نكون وهابية، حذرونا من الوهابية فصرنا من أتباع محمد بن عبد الوهاب في الحق، حذرونا من الحنبلية فصرنا حنابلة أتباع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نقصد يعني الحنبلية أن نتبع هؤلاء الأئمة في طاعة الله عز وجل، ولا ما في جماعة اسمها وهابية ولا جماعة اسمها حنبلية، إنما هذا من افتراء هؤلاء. لكن نحن نشهد أن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وأن ابن عبد الوهاب إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في زمانه وعصره، وصار كتب محمد بن عبد الوهاب تدرس في البلاد التي حرصت على الصد عنها، وصار أحمد بن حنبل إمام في البلاد التي يحارب فيها أحمد ابن حنبل، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. لو المعركة معركة بشرية، والله يا أخواني لما بقي أحد على وجه الأرض يقول الله الله، فضلا أن يقول محمد بن عبد الوهاب أو أحمد بن حنبل. لكن الحرب هذا مع من؟ الله عز وجل يكيد ويمكر، فهؤلاء ينكرون ويمكر الله به، يخادعون الله وهو خادعه. فصارت دعوة هؤلاء المشركين، تحذير هؤلاء المشركين، هو دعوة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن معروف كذا يعني ممنوع مرغوب كما يقال. الصد عن الحجاب دعوة للحجاب، الصد عن التوحيد دعوة للتوحيد، وهكذا. فإذا أراد الله عز وجل نشر شيء ربما كان من حكمته أن يسلط عليه عن هذا الشيء ألسنة السفهاء، فيسأل الناس ماذا الحجاب؟ ما هذه اللحية؟ من هذا ابن عبد الوهاب؟ يا شيخ فلان قل لي كده ابن عبد الوهاب اللي بالإعلام ليل نهار، ابن عبد الوهاب من هو؟ ابن عبد الوهاب تعالى ما تعرفش ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب ده رجل من علماء المسلمين، نظر نفسه للدعوة إلى الله عز وجل للتوحيد، عنده كتاب اسمه كتاب التوحيد في الذي حق الله على العبيد، قرر فيه فرض الله عز وجل بالعبادة، وقال ما ندعو ميتا ولا ندعو قبرا ولا ندعو وليا صالحا ولا كذا، وذبحنا لله واستغاثتنا. ألا هذا محمد بن عبد الوهاب؟ آه نعم. طيب ما هذا الذي تقرأه الله في القرآن؟ آه والله هذا الذي عند ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طب يقول بيكفر الناس وكذا؟ لا، ابن عبد الوهاب ما يكفر الناس إلا من كفر الله ورسوله. ابن عبد الوهاب من أبعد الناس عن تكفير معين إلا أن توافر شروط وانتفاء الموانع. خذ هذا النص من ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ألا ابن عبد الوهاب يقول هذا؟ أو يقول أيضا إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد. أنت لا تكفر هذا؟ لا، أنا أكفر هذا. طب يقولون قاتل الناس، قاتل الناس وقتل المسلمين وكذا. ابن عبد الوهاب ما قتل المسلمين ابدا، لما قاتل الناس على التوحيد. اه نعم، من رفض التوحيد بعد الدعوة وكذا 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 قاتل، لكن ابن عبد الوهاب ما قاتلهم بشخصه. ابن عبد الوهاب قاتله الامير الذي كان معه، امير يقاتل على التوحيد كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التوحيد، لكن بعد الدعوة الى الله عز وجل، وليس ابن عبد الوهاب وطلبة ابن عبد الوهاب، إنما الدولة هي التي قاتلت. فابن عبد الوهاب انضبط بضابط الشرع في الجهاد، وهذه كتب موجودة، الأصول الثلاث، من ربكم من دينكم من نبيكم، القواعد الأربع في التحذير من القبوريين وعبادة أهل القبور، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مسائل الجاهلية. ابن عبد الوهاب من أبعد الناس عن تكفير أحد. البوصيري يقول في النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ومع ذلك لم يكفره البصير رحمه الله تعالى. هذا ابن عبد الوهاب. طب أعطيني كتب ابن عبد الوهاب، خذ هذه الكتب اقرأها. صار بعد ذلك من أتباع هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فإذا إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانه، إيه؟ لسان حسود. ولهذا لو يفقه المحاربون للحق أنهم بمحاربتهم هذه يدعون إلى الحق ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا. فهذه هذا أسلوب معروف، هذا أسلوب معروف منذ القدم يا أخوان، من لدن جميع الأنبياء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو إيه أو مجنون. ولهذا لا تجعل هذه عقبة في حياتك، ناس تصب عنك، والله من شاء الله له الهداية سيأتيك، أنت ما عليك إلا البلاغ، والله عز وجل يتولى، سبحانه وتعالى يتولى. يعني أنت تعتقد أن واحدا يستحق أن يكون من أتباع الحق ومع ذلك صبه هذا السب؟ لو كان الله سبحانه، لو كان هذا مستحقا لهذه الهداية لأتى ولما نفر، ولكنها أسباب يميز الله عز وجل بها الخبيثة من الطيب. وأفضل شيء للداعية يركز في مادة الدعوة وما عليه إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في شيء ثاني مطلقا، لأن الذي يهزم أي داعية مراعاة الناس، ليهزم أي داعية مراعاة الناس. أنا أستطيع أن أجعل المسجد طوابق متعددة من الناس ومع ذلك أنت لا تفعل هذا لأن هؤلاء العدد هذا العدد الكبير إنما يحتاج دعوة معينة، يحتاج مادة معينة، مادة الإرضاء، مادة يعني مراعاة هؤلاء الناس، وهذا لا يمكن أن توافق عليه أنت أبدا. فأفضل شيء للداعية حتى لا تنهزم نفسيته لا يلتفت للناس أبدا، ذمه الناس، مدحه الناس، فلا مدح الناس له إن كان يستحق الذم بنافع له، ولا ذم الناس له إن كان يستحق المدح عند الله بضار له. فالله عز وجل هو الذي يحاسب عباده في يوم تبلى فيه السرائر وتظهر أعمال العباد لله عز وجل. فليس أفضل للداعية من أن يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى ولا يلتفت للناس أبدا، لا لذمهم ولا لمدحهم، إنما هذا هو قاصبة الظهر. قاصمة الظهر هذا، هذه قاصمة الظهر، فلا ينبغي لأحد أن يلتفت إلى أحد من هذا. نعم.
قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. قال القرطبي: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال رب قال ربك يقرئك السلام. قال تعالى:
أيتها الروح الطيبة اخرج إلى 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 روح وريحان ورب غير غضبان. نعم. فتتلقاه الملائكة بالبشر، معهم حنوط من حنوط أهل الجنة، ومعهم أكفان من أكفان أهل الجنة، وصعدون بروحي إلى السماوات، يخترقون سماء بعد سماء. نعم.
قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. القرطبي قال: خرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له بنت فأدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار.
فهذا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم، هذا عادة الجهرية، أما عندنا في الإسلام لا، عندنا من أدب بنتا وقام على تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم زوجها وكذا كان هذا له حجابا من النار يوم القيامة. فكيف إذا كان عنده بنتان، إذا كان عنده ثلاث بنات؟ فالبنات بركة، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دائما إلى التربية وإلى التأديب وإلى 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 إلى آخره في البنات، هذا على عكس ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وبعض الناس عنده جاهلية في هذا، إذا رزق بنت فرح في الأول، ثم بنت يعني فرح 30%، ثم الثالثة غم ونكد، والناس يعزونه حتى ممكن أمه تقول تزوج غير هذه المرأة، هذه المرأة يبدو أنها لن تأتي إلا بإيه؟ بالبنات، تزوج غير هذه المرأة. ليه يعني؟ ما يدري أحد، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد تكون البنت هذه أنفع لك من 100 ولد، ما تدري. كنت راح تشاكل يعني أنت عايز ولد عشان يعمل إيه؟ تقول والله عشان يحملني، والله كم من ولد رمى أباه والبنت هي اللي تحمل. وقد تكون البنت خير، بل أقولها يعني صراحة يمكن الشكاوى من البنات في هذا الباب قليلة قليلة قليلة، لكن الشكاوى من الذكور كثيرة. فالولد يحلب أباه إلى أن يزوجه، وبعد ذلك ينتظر الأب من الابن شيئا قد لا يجد، إلا الحمد لله إذا أصلح الله لك ولدك، لكن الغالب البنت فيها من الحنان وفيها من المودة وفيها من العطف وفيها وفيها إلى آخر ذلك، معروف هذا. نعم.
قال تعالى: ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال: كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم.
نعم.
قال القرطبي: قال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فماتت الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل كما قال: ويعفو عن كثير.
نعم.
قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه.
ولو أخذ الله الناس بظلمهم بمعاصيهم بمخالفتهم لما ترك عليها دابة، إذ نحن عندنا من الذنوب والمعاصي والأخطاء ما الله عز وجل به عليم، ولكن الله يعفو عن كثير ويرحم سبحانه وتعالى الخلق. نعم.
قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ساق سنده إلى موسى قال سألت مرة عن السكر فقال قال عبد الله هو خمر. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من
الجبال. فلا يجوز أن اتخذ العنب والتمر كذا خمرا، ولهذا أصل بيع العنب والتمر وكذا هذا جائز، لكن لو كان أحد يشتري عنبا ليقوم بعمل خمر منه أو يشتري تمرا فلا يجوز حينئذ بيع العنب ولا التمر لهذا الرجل، لا يجوز بيع العنب والتمر لمن يتخذه خمرا. ولهذا يقال متى يكون بيع العنب حراما؟ الجواب إذا كان يتخذه محرما، إذا كان يتخذه خمرا فإنه يكون محرما. بعض الناس يزرع مساحات واسعة من العنب ويبيع على أصحاب الخمور، هذا حرام، ولا ينبغي أن يستدل يقول لك بيع العنب، أنتم تحرمون بيع العنب. نحن لا نحرم بيع العنب، لكن نحرم بيع العنب للخمر. في أصله العنب جائز، تأكل تشتري عنب لتأكل هذا لا إشكال فيه، أما أن تبيعه لمن يتخذه خمرا فهذا محرم. وكل مباح ينتفع به أو يستخدم في محرم فهو من البيوع المحرمة، من البيوع المحرمة. نعم.
قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال ابن الجوزي الهاء فيه شفاء ترجع إلى العسل. روي عن ابن عباس وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال ساق ابن ماجه سنده إلى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال السيوطي وخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر. قال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ما الحفدة يا زر؟ عن زر بن حبيش قال قال لي عبد الله بن مسعود ما الحفدة يا زر؟ قال يا زر. قال قلت هم أحفاد الرجل من ولده وولد ولده. قال لا هم الأصهار. وساق سنده إلى عبد الله بن مسعود في قوله تعالى بنين وحفدة قال الأختان. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود زدناهم عذابا فوق العذاب.
قال قلهم الأصهار من الأختان استنادا لهذه الآية وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين وحفدة، لكن المشهور أن هذا بنين وحفدة أن حفيد الرجل يكون منه. جعل لكم من أزواجكم بنين، ومن البنين بنين، جعل لكم أيضا بنين من البنين، فيكون فهؤلاء هم الحفدة فيقال حفيده. نعم.
ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال أفاعي في النار.
يقول في الحاشية وقال القرطبي قول عبد الله بهم الأختان يحتمل معنيين جميعا، يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبه من أقربائها، ويحتمل أن يكون أراد وجعلكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجوهن فيكون لكم بسببهن أختان. نعم.
قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن وكل شيء، ثم تلا هذه الآية. قال السيوطي وخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الدريس في فضائل القرآن ومحمد بن نصر في كتاب الله والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد العلم فليتورى القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين.
نعم، القرآن هو أساس كل علم، ولهذا أهل العلم يوصون طالب العلم أولا أن يبدأ بالقرآن، يحفظ القرآن ثم يقرأ تفسير القرآن، لأن القرآن فيه أساس كل علم، فيه أساس كل علم، فكل علم هذا أساسه في القرآن، تجد في القرآن أساس كل علم، هذا تجد في القرآن. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود قال: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. قال تعالى:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا في المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا في المنهيات، فلا تجد مأمورا به يخرج عن هذه الأشياء، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا تجد منهيا يخرج عن هذه الأشياء، الفحشاء والمنكر والبغي. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح، فجميع المنهيات ترجع إلى هذا الأصل، وجميع المأمورات ترجع إلى هذا الأصل. فالله يأمر بالظلم؟ لا، يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان. يأمر بالعدل وهو أن تعطي كل ذي حق الحق، ويأمر بالإحسان الذي هو فوق العدل من الفضل، وينهى عن الفحشاء وهو كل ما تستفحشه النفوس المستقيمة، والمنكر الذي حرمه الله عز وجل، والبغي وهو ضد العدل من التطاول والظلم. فجميع المعاملات المحرمة ترجع إلى هذا، جميع المحرمات ترجع إلى هذا، فحشاء منكر بغي، وجميع المأمورات ترجع إلى هذا، العدل والإحسان. فإن الشريعة تأمر بالماذا؟ بالواجب والمستحب. معنى أمرت الشريعة يعني إما أمر وجوب وإما أمر استحباب، هذا أمر الشريعة، فأمر الشريعة إما على الوجوب وإما على الاستحباب. فالشريعة تأمر بالعدل والإحسان، أي بالواجب والزائد عن الواجب من الفضل، قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولهذا ما ينبغي الإنسان يقول يعني أنا أمشي على الحدود، مالي أخذه وما علي أدفعه، هذا شيء طيب أنك لا تظلم، لكن هناك ما يسمى بالإحسان، هناك الفضل، مثل المحلات يقول لك إيه، نحن ما في مفاصلة، ممنوع الفصال، تذهب إليه مثلا تشتري بألف جنيه وعشرة قروش، يقول لك عشرة قروش قبل الألف جنيه، ليه المحل هكذا؟ هذا جائز، هذا جائز، ما في مشكلة، هذا جائز ما في مشكلة، لكن هناك فقير تحتاج أن تتنازل عنه، هناك مثلا رجل قريب تحتاج مثلا تتنازل له مثلا ببعض الشيء، هناك أشياء يعني تحتاج أن تجامل وأن تبيع وتشتري، شيء من الفضل، شيء من الإحسان، شيء من اللين، مع أن الواحد سبحان الله يا إخواني يعني يمكن هذه المحلات قد تكون أفضل من غيرها في مسألة المال عن الانفصال، إلا أنه ما يضيق صدري إلا إذا دخلت محل من هذه المحلات، مع أنها قد تكون في الجملة يعني أخف، ليه؟ أصل سعر على الجميع، لكن الإنسان يضيق صدره صراحة من اللي يقول أنا يعني ما يمنع إحسانا، يمنع فضلا، يمنع كذا، يعني وكأن القرآن يعني وكأن آية من القرآن دي بخمسة ألف جنيه وعشرة قروش، بألف جنيه وعشرة قروش، ده الناس يأتون من وراء الآيات ويلعبون من وراء الآيات، يعني لابد يكون هناك مثلا شيء من الفضل، شيء من الإحسان، شيء من اللين. رحم الله رجلا إيه سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، كنت أقول لغلماني في المعسر اعف عنه وللموسر انظروه، في شيء من كده، انظار الموسر والصفح والعفو والتنازل عن المعسر، يعني يكون في أشياء من هذه الأشياء، وأنت تبيع وتشتري اترك شيئا للفضل، مو كل شيء عدل، هذا يعني إذا كان عدلا، هذا إذا كان عدلا، لكن على كل هي جائزة، معاملة جائزة، أنه ما عندي فصال هذه معاملة جائزة، لكن الإنسان سواء كان طبيب سواء كان مهندس سواء كان كذا، يعني أنا طبيب مثلا جاءني كشف فقير، خلاص رد الكشف إليه مثلا، يعني مثلا رجل مثلا قريب من رحمي أو كذا، لا رد كشف إليه، يقول لك يا فلان هذا ما يتنازل، لو تروح له كذا كذا كذا، هذا فلان يعني زي الجنين السرنين، ما في مشكلة، هذا لا يقال محرم، لكن اعلم أن هذا صراحة يضيق صدور كثير من الناس. إنما المعاملة بين الناس تقوم على ماذا؟ على الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا
يعني بعير بسن معين ورد رباعيا، ماشي يعني حق وحقك، شوف الفرق يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جبل من جبل من جابر، ثم لما وفى الى المدينة قال وفي بلال اعطيه ثمن الجمل اللي احنا اتفقنا عليه، اعطاه اخذ جابر الثمن ومشى. قال تعالى يا جابر اخذت الثمن؟ قال نعم. قال خذ الجمل، خذ الثمن والجمل. طيب حاجة نسيبها كده، مش الف جنيه وبريزة، الف جنيه ربع وتفكيلي عشرة جنيه عشان ربع جنيه، اصل يعني احنا يا رجل، يا رجل خذ الجمل والثمن، يا رجل خذ الثوب والفلوس، يا رجل خذ هديه دي فوقها ازازة عطر اهوت فوقها خلاص، دي والله اصلا دي اصلا ب 200 جنيه خلاص، واحنا بنبيع ب 250 بس ليك ب 200. تمام تمام خلاص، في مساحة مساحة من الألفة والمودة. وعلى هذا قيس، انت رجل دكتور، انت رجل مهندس، رأي يا اخي لا تكون يعني جلفا هكذا، يعني رجل انا اجامل بصنعتي، اجامل بمهنتي، اجامل هذا القريب، اجامل هذا المستقيم، انسان مستقيم طالب علم، ما اعمله كبقية الناس. طالب علم مثلا حينما اتنازل عن شيء، مثلا هذه الهدية للولد، هذه الهدية لكذا، لكن اللي يقولك انا خلاص البضاعة لا ترد ولا تسترد ومش عارف ايه والثمن كذا، هذه معاملة جائزة، اللي هي انك تبيع بسعر موحد، هذه معاملة جائزة. لكن الحقيقة هي مرغبة مستحبة في الاسلام، المستحب في الاسلام ما قام على العدل وعلى الاحسان. اجعل مساحة، الفضل ليس واجبا، لكن كم تأثر به قلوب الخلق، ما شيء يأثر قلوب الخلق يا اخواني من الفضل والاحسان، من الفضل والاحسان. والله لو الشيخ قال، الشيخ نفسه نزع منبر، الشيخ ياخذ اجورا من الناس اموالا من الناس؟ ما ياخذ اموالا من الناس، لكن والله لو جاء واحد يساله قال له والله معلش انا بس مروح عندي كذا بعدين بتصعي بعدين، هيقول لك ايه؟ معروف يا اخواني كده. لكن الشيخ بيبذل نفسه، الشيخ تبقى زوجته حط الغداء وممكن يروح لها بعد ساعة، عجيبة عجيبة مش عجيبة مش عجيبة، أنا كده. هو أنت متجوزة سمكري؟ أنت متجوزة شيخ؟ شيخ يعني الناس كلها، أنت واحد من الناس، هو كده. هتعملي الأكل ويبوس، يبقى رايحين مثلا لقرايبك ونتجه لقرايب حد ثاني، هو الشيخ كده مبذول، وإلا ما يكون شيخ، وإلا ما يكون شيخ، طالما انه لا يصل الى حد يعني كذا. لكن دي اقصد ايه؟ مساحه، مع ان ما بياخدش منك كشف، هو الشيخ بياخد منك كشف، هو الشيخ بيقول لك سؤالك بكذا، الدكتور بتحترم، بتروح وتحترم دورك وكذا، وممكن يكون بالليل والساعه 2 بالليل والساعه 3 بالليل، وبتقول وبياخد منك 700 جنيه ومع ذلك بتقول ما شاء الله دكتور، ما شاء الله تبارك الله ربنا نفع به، لكن الشيخ مجانا ومع ذلك بتتطاول عليه. يمكن لو اتصلت عليه مره 2 3 ما ردش عليك، واخد بالك، ترسل له رسالة قاسية جدا وانت لا تدري حاله، لكن وماله؟ الشيخ لابد يستعد لهذا، لما كان عمله لله كان أجره على الله، الشيخ يتقاضى راتبه، يتقاضى أجره من الله سبحانه وتعالى. فالشيخ لابد أن يكون هناك مساحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتي الأمة فينظر أي، فيقول انظر أي سكك أقضي لك حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر لما جاءه رجل وقال يا رسول الله غريب يريد أن يعرف دينه، فعلمه الدين، علمه دين. النبي أقيمت الصلاة ووقف يحدث رجلا ولم يكبر، فهكذا الداعية. فالشاهد أن كل واحد عنده شيء لابد أن يكون هناك نوع إحسان، نوع فضل. إنما حد وحدك هذه أبدا. أنا الآن بروح أتزوج مثلا، أزوج ابني، أخطب لابني مثلا، والرجل النسيب يقول لي شوف أنت عليك ثلاث أوض كذا وعليك مش عارف إيه والعشاء والغداء والستاير ومش عارف كذا كذا كذا، هذا بيضع بصمة الإيه؟ الشقاق. وأنا أقول له لا مش عارف ده الستاير علي، لا الستاير مش علي، لا مش عارف في رجل الكنبة، لا مش عارف كالون الباب، إيه ده؟ لا يا أخي، هي بنتك واللي أنت عايز اللي ترضاه بنتك ارضاه، هي بنتك واللي أنت عايز تعمله لهم. ويقول لك والله انا يهمني ابنك يكون صالح، انا مش عايز حاجه منك، اللي تجيبه تجيبه، اللي ما تجيبوش ما تجيبوش. في النهايه احنا نجيب المطلوب، لكن دي كلمه طيبه. هو في النهايه، هو انا اروح اقول لك مثلا عايز بنتك مجانا؟ مش هقول لك، ولا انت برضه هتجيب بنتك بدون شيء. انا لو قلت لك ما تجيبش انت هتجيب غصب عني، لانك انت مش هتودي بنتك بلا شيء. فده في النهايه، لكن في لغه، وقولوا للناس ايه؟ حسنا. انما البضاعه لا ترد، مش عارف ايه، ممنوع الفصال، ألف جنيه وشيلن يبقى ألف جنيه وشيلن بالظبط. أصل معلش معلش يا عم لا أبدا. هو كده هو كده إيه يعني؟ هو كده قرآن ده الآية رقم 337 ده بتعملش به. أنت تاخد 337 جنيه بالظبط ولو بصيت الآية 337 هتلاقيك مش منفذها. يمكن أنت تاجر ربا والله يقول اتقوا الله ضرب بقي من الربا. يمكن أنت زوجتك سبب بدون حجاب والله يقول في سورة الأحزاب وتسألون متاعا فسألهن من وراء حجاب. ولو قال كلمة تقول والله يا عم الشيخ المشايخ يسأل أبوه بتاع مش عارف إيه. لو المشايخ اتفقوا هنا يعني المشايخ اختلفوا هناك واتفقوا هنا يعني لا يكلف الله نفسا وسعها وهنا تكليف. فعجيب هذا. هذه أمور وإن قامت على العدل يا إخواني لكن كما قال سبحانه وتعالى يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النجاة. إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النجاة. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا القرآن. المرأة دي لها كم؟ المرأة دي لها النصف. لكن أنا أنا طلقتها قبل البناء والخلوة لها النصف. لا خذي كل. أو المرأة تقول أنا لي النصف. لا أنا متنازلة عن الجميع. هذا لا تنسوا الفضل بينكم. هذه يا اخوان المراهم. هذه البلاسم. بلسم بلسم. اصل احنا ما احناش آلات تبرمج. انت مبرمجني على ساعة بشتغل مبرمجني على زر خلاص. لا ده انا بشر لي احساس لي نظرة في الامامي بيأثرني اي شيء بيأثرني بسمة. ولهذا كان التبسمة بوجه فيك صدقة. اخواني لا تنصهروا في المجتمع بتلك يعني الامور التي تنسي الفضل بين الناس. فكما أمر الله بالعدل أمر بالفضل. أحمد حداد مثلا عندي حتة بتاعي يقولك لا من أصلها مش جاي مرمى ديت مش جاي مش جاي بأصلها. لازم أن تيجي يعني تاخد أحمد 10,000 جنيه ولا 5,000 جنيه وانت راجل حداد. تما تيجي أخوك عملها له ديت عادي وخد حقك. آه مش مشكلة. وانت يا محمد يا مكودي مثلا خلاص يعني لازم جنيه ونص ما يبقى في 5.5 نسيب. طبعا محمد ما شاء الله جزا الله خير واحمد برضه جزا الله خير. بس احنا بندي مثل يعني بندي مثل مش لازم يعني كذا كذا. لا او انا فاتح الساعة 7 انا قفلت خلاص 7 ما تبقى 7:05. رجل عنده عذر يا اخي. رجل جايب لك الثياب بتاعه ومسافر دلوقتي خلاص يبقى النهاردة 7:15 ده انت محضرت صلاة الجماعة الفجر وهكذا. فلا تنسوا الفضل بينكم. فضل هذا مادة من أعظم ما يكون. إن الله يأمر بالعدل فقط. يأمر بالعدل والإحسان. يأمر بالعدل والإحسان. اعلم انك افضل منهم وان زبائنك اكثر. بس لو انك وضعت السعر المعتاد يعني هو اذا كان اللي بيحط السعر ده مثلا بيبيع مثلا بحاجة دي 150 انت بيع 150 يبقى لو رحنك 150 اما بتنزل لي 5 جنيه يبقى انت خدتها من عند 145 هناك ما فيش الا 150 يبقى يجي لك الزبائن. انا مش بقول لك هي 150 بيعها ب 70 انت سعرك زيه. بس في بقى عندي بحساب كسور. الكسور ديت انت اصلا رابح مثلا في البيع دي 100 جنيه يبقوا 90 يبقوا 90 هتلاقينا كلنا جايين عندك. انت عارف شوف انت عارف حاجه الساعه ديت اللي هي هات له مثلا ازاز بيبس وقعد اتفضل كرسي دي نفسها بتجيب زبون. الازاز دي بكام؟ ب 3 جنيه خدها خدها من كذا بس هي 3 جنيه تمام. انما صراحه يعني مساله ديت احنا بنقول من جهتي حد الواجبي ما فيها مشكله اذا كان فيها رحمه بالناس ايضا مش زياده زي ده. لكن كم يخسر الناس من ترك الفضل وكم يحصل بترك الفضل مشاكل لا حصر لها. نعم. وهذا الذي يريد التجاره مع الله عز وجل.
نعم. قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. قال السيوطي واخرج سعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعود قال اياكم وارايت فانما هلك من كان قبلكم بارايت. ولا تقيسوا الشيء بالشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. واذا سئل احدكم عما لا يعلم فليقل لا اعلم فانه ثلث العلم. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الربيع قال جابر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من كلمة تدفع عني ضرب ثوطين إلا تكلمت بها، وليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد.
قال حد الإكراه، هناك إكراه لو على الكفر، هذا لا يكون إلا إذا تعرض الإنسان للقتل أو شيء من هذا. نعم، ولكن هل يعتبر في الإكراه ما دون القتل؟ هل يعتبر فيه ما دون القتل من الضرب من التعذيب من كذا؟ نعم، الراجح اعتباره. أما إذا كان شيء يتحمل فلا يلجأ الإنسان إلى هذا، لكن إذا كان شيء مثلا صعب، يضرب الإنسان 100 صوت، يضرب الإنسان كذا، يفعل فيه مثلا ما يؤذيه، فإن وافق حينئذ فلا إشكال إن شاء الله تعالى، فلا إشكال إن شاء الله. كما كان عمار رضي الله عنه يتعرض لضرب شديد إلا أن يتلفظ بالكفر، فكان يتلفظ بالكفر. نعم.
قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم.
لكن طبعا لو أن إنسان أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة في هذا وقال لا أنطق بالكفر ولو قتلت، فهذا له، ولهذا كان بلال رضي الله عنه لا يوافق، كانوا يفعلون فيه الأفعي ومع ذلك لا يوافق. نعم.
قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا.
ودل هذا أيضا إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان، دل هذا على أن الإكراه يعتبر في الأقوال والأعمال، أما القلوب فلا يعتبر الإكراه فيها. أنا لا أغير عقيدتي في قلبي وأقول أنا مكره، إذ ليس هناك اطلاع لمن يعذبك على قلبك. فلو أنك نطقت بالكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، هل يقول لا أنت كذاب أنا أرى قلبك؟ لا. فلهذا الإكراه المعتبر ما كان في الأقوال والأعمال، أما ما تعلق بالقلب فلا يعتبر في هذا. ولا يعكر على هذا قصة صاحب الذبابة، فإنه إما كان الإكراه في الفعل غير معتبر عند هؤلاء، في هؤلاء القوم، إما أنه غير معتبر، أو أن هذا الرجل وافق باعتقاده. لكن عندنا الآية المحكمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فتعلق الأمر بالقلب، فطالما أن القلب مطمئن بالإيمان فهذا معذور، أما إذا القلب تغير فهذا لا يعذر. نعم. وهذا من رحمة الله وتيسير الله عز وجل على هذه الأمة المباركة، أن هناك من الموانع التي تلحق الوصف بالشخص مانع الإكراه. ولهذا الذي يقعد يقول كل من نطق بالكفر وقع الكفر عليه، يقول هذا أتى كفرا، ماذا نسميه؟ نسميه كافرا، هكذا يقول. فكل من أتى قال كفرا يبقى كافر، نسميه ماذا؟ نسميه قال كفر، فعل كفر نسميه ماذا؟ نسميه فعل كفر، ذبح لغير الله نسميه ماذا؟ نسميه ذبح لغير الله. هذا هو. أما أنه يكفر بذلك أو كذا في موانع بقى. وإلا لو أنت قعدت هذه القاعدة تقول فلان دعا غير الله هذا مشرك نسميه إيه؟ مثل الزاني نسميه رجل زاني نسميه زاني، رجل قتل نسميه قاتل، رجل دعا غير الله نسميه إيه؟ مشركا. يبقى مثل هذا تماما، نقول هذه القاعدة أصلا منتقدة عليك من جهتين. الجهة الأولى أنك قلت مشرك وهذا حكم عليه، أنت لم تصفه بفعله أو قوله. رجل دعا غير الله قل دعا غير الله، رجل ذبح قل ذبح لغير الله، لأنه قد يذبح لغير الله وهناك مانع لا يلحق الحكم به. ما تقول هذا مشرك أو هذا كافر؟ ليه؟ لأنه قد يذبح لغير الله مكرها. ماذا عندك هذا؟ يقول لا، الإكراه عذر معتبر. إذا انتقدت قاعدتك الآن. يبقى الأول عليك أن تصف الوصف المنضبط، وهو أنك تقول فعل كفرا قال كفرا. طيب الأمر الثاني أنك لابد أن تعتبر الموانع، هل الموانع دي معتبرة أم لا؟ إكراه يبقى معتبر. أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ، يبقى هذا معتبر، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو على قاعدتك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك نسميه كافرا، وبعد بقى ذلك نشوف هو قالها ليه. وهذا يقول لك يعني لو انت سمعت رجل بيقول مدى جبده ومات على ده هتسميه ايه؟ طب ما هو نفس المسألة، لو انت سمعت رجل بيقول اللهم انت عبدي وانا ربك هتسميه ايه؟ هو مؤمن، إن الله عز وجل مؤمن، هذا مؤمن. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، هذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فهناك موانع: الإكراه، الخطأ، النسيان، الجهل، التأويل، أي شيء من هذا. قد يأتي الإنسان مكفرا ولا يعتقد أنه مكفر، ما يعتقد أنه مكفر، فهذا لابد أن تزيل عنه الجهالة أولا. واحد تربى في بيئة أن الله لا يليق أن يكون متكلما ولا سميعا ولا بصيرا، تربى في هذه البيئة، والسمع والبصر كناية عن الإحاطة، وهو يقول هذا الكلام، نكفره؟ لابد أن نعلمه أولا، لابد أن نعلمه أولا. هو تعلم كالذين ورثوا هذه العقيدة. الله في أين؟ الله في كل مكان. جميع المصريين بل جميع العالم الإسلامي يقول بهذا الجواب، إلا من درس العقيدة السليمة. أين الله في كل مكان؟ اسأل أي حد، أين الله في كل مكان؟ وليس الله في كل مكان، الله على العرش استوى. الله عز وجل ما قال في آية إنه في كل مكان، إنما علم الله عز وجل، إحاطة الله عز وجل تحيط بخلقه، فما مكان يخلو من علم الله عز وجل. أما هو سبحانه على العرش استوى. أين الله؟ في السماء، مش في كل مكان. السنة في السماء، القرآن، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. فلابد أن تعلم أولا، لابد أن تبين أولا. نعم، فهناك موانع.
قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال السيوطي: وخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، فيقول الله عز وجل له كذبت، ويقول إن الله حرم كذا وأحل كذا، فيقول الله عز وجل له كذبت.
نعم، لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان عنده نص قطعي. ولهذا كان العلماء الكبار في المسائل الاجتهادية ما يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول الواحد أكره هذا، هذا لا يعجبني، أترك هذا، ولا يصرح بالتحريم في المسائل الاجتهادية. ومن هنا نؤول الكلام الوارد عن الأئمة الكبار في بعض الأشياء الاجتهادية حينما يقول مثلا أكره هذا، فليس المراد بالكراهة هنا كراهة تنزيهية. نعم.
قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. البخاري قال: ابن مسعود الأمة معلم الخير والقانت المطيع. وساق الطبراني:
وهو الجامع لخصال الخير والمعلم الخير. ولهذا كان إبراهيم أمة، وكان يقولون في معاذ بن جبل كان أمة. فإذا كان هناك معلم للخير وجامع لخصال الخير وجمع بين العلم والعمل والدعوة فهذا أمة، فهذا أمة. نعم.
ساق الطبري سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن معاذ رضي الله عنه كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فقال: تدري ما الأمة؟ قلت: والله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ولرسوله. وكذلك كان معاذ بن جبل، كان يعلم الخير وكان مطيعا لله ولرسوله.
هذه شهادة من؟ هذه شهادة عبد الله بن مسعود من علماء هذه الأمة المجتهدين الكبار، مجتهد الصحابة، يقول هذا في معاذ بن جبل. قد جاء في الأظهر بأن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة بخطوة، معاذ يتقدم العلماء يوم القيامة بخطوة، هذا دليل على أنه كان من علماء الصحابة، ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. شوف أثار يتقدم العلماء برتوة أو برتوة. نعم، انتهى تفسير سورة النحل.